أحييكم أيها الأصدقاء بكل الحب. في الحلقة السابقة من هذا البرنامج ابتدأنا نتحدث عن أسماء وألقاب تطلق على المسيح وردت في أسفار الوحي. وفي بحثنا تحدثنا أولا عن واحد من أحب وأشهر الأسماء لقلوب المؤمنين وهو اسم يسوع، وعرفنا حينها أن كلمة يسوع تعني الله يخلص، وهي كما جاءت على لسان الوحي في العبرية جاءت في مقطعين ياه شوع، وبالترجمة العربية للإنجيل جاءت يسوع تسهيلا لللفظ. فالمسيح بحسب اسمه المشار إليه يسوع هو المخلص، وهذا المخلص جاء لجميع شعوب الأرض، فمن انضم تحت لوائه صار من شعبه وخلص من خطاياه ونال حياة أبدية مع المسيح في مجده. كل الأنبياء الذين أرسلوا من الله أرسلوا ليردوا الناس إلى الله ويتصالحوا معه، أما من يدفع ثمن المصالحة فهذا بقي على حساب المصالح القادم، والذي أشار إليه الوحي على ألسنة أنبيائه في التوراة المسيح. وجاء المصالح الإنسان يسوع المسيح، وارتفع على الصليب واضعا يده بيد الله من جهة واليد الأخرى بيد الإنسان، وضم الاثنين على صدره المجروح النازف بالدم وهو على الصليب، فتمت أسس المصالحة، وتركت الحرية للإنسان الراغب لهذه المصالحة ليطلب الرحمة ممن دفع ثمن مصالحته ويقول له ارحمني وأشكرك على ما قدمت من أجلي وأنا من هذه اللحظة من شعبك. ولهذا فرسالة المسيحية لكل شعوب الأرض كانت وما زالت هي أن صليب المسيح هو الوسيلة الوحيدة المعنية من الله للمصالحة معه، ولذلك جاء اسمه يسوع على لسان الملاك، ويسوع معناها المخلص المنقذ المحرر من الأسر، أسر الخطية أسر الشيطان، فكل هذه المعاني تدخل في نطاق معنى اسم يسوع. وفي هذا تقول الترنيمة: لم يأتي كي يديننا، لم يأتي كي يلوم، بل جاء لفدائنا وأنقذ المظلوم. إن اسمه يسوع، إن اسمه يسوع، إن اسمه يسوع ذا المخلص العظيم. في حلقة اليوم نتحدث عن اسم آخر لهذا الفادي العظيم وهو المسيح. وقد يعتبر البعض هذا الاسم لقبا من ألقاب المسيح، ونوافق على ذلك، إنما مع كثرة استعماله للإشارة إلى شخصه الكريم أصبح في مقام الاسم الحقيقي. ونحن كثيرا ما نلاحظ ورود اسم يسوع مقترنا بكلمة المسيح، فيقال يسوع المسيح، وأحيانا قليلة تأتي كلمة المسيح أولا ويسوع بعدها فيقال المسيح يسوع، والمعنى في الحالين لا يختلف. أما كلمة المسيح منفردة فتعني الممسوح، فقديما في عهد التوراة كان الكاهن والملك يمسحان بمسحة الزيت من رئيس الكهنة أو من النبي الموجود، علامة بركة وتأييد من رب السماء لرتبة صاحبها، وفيها كذلك إعلان أو إعلام للعامة من الناس. وفي أيام التوراة كان اليهود ينتظرون مجيء المسيا حسب لغتهم، والمسيا هو المسيح الممسوح والمبارك من الله. ففي إنجيل يوحنا الأصحاح الأول: آمن اندراوس بالمسيح فذهب وقال لأخيه سمعان: قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح، وجاء به إلى يسوع، فآمن هو الآخر وصارا من أتباعه. لكن المشكلة مع اليهود في غالبيتهم، فعندما جاء المسيح وانتشر خبره بين الناس لم يقبلوه ورفضوه، ظنين أنه ليس هو، فقال فيهم الإنجيل: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وبهذا خسروا بركة الوعد بمجيء المسيح المخلص. ومن يبحث بعمق في نبوات الكتاب المقدس يلاحظ أن هؤلاء سيعودوا ويتعرف على المسيح في أواخر الأيام ويخضع لسلطانه بعد شدائد تأديبية وضيقات يمرون بها، وهم بذلك يكونون قد قاموا بنفس الدور الذي قام به إخوة يوسف ابن يعقوب أبو الأسباط. فإخوة يوسف هناك كما يعلم الجميع منا باعوه للغرباء بثمن بخس، لا طمعا بالمال بقدر ما قصدوا التخلص منه. واليهود إخوة المسيح بالجسد لكون أمه مريم العذراء يهودية، فهؤلاء باعوا المسيح ممثلون بيهوذا الإسخريوطي الذي قبض ثمنا بخسا وسلمه لأعدائه، والباقون منهم رفضوه وخططوا للتخلص منه فصلبوه. ثم لما التقى إخوة يوسف بأخيهم بعد زمن طويل في مصر لم يعرفوه أنه هو، وكانوا في قلق وخوف ورعب. واليهود في زمن المسيح لم يعرفوه أنه المسيح المنتظر، وعانوا من شدائد بعدها وتشتتوا في بقاع الدنيا. لكن إخوة يوسف فيما بعد عندما تعرفوا على أخيهم ندموا على ما فات وخطأوا أنفسهم ولاحظوا أنه هو سيد البلاد والحاكم بأمره، فخضعوا لسلطانه فصار لهم سبب خير وحياة. وكذلك يهود الأيام الأخيرة سيندمون بعد جملة من الشدائد، وسيدركون الخطأ الذي وقعوا فيه والفرصة التي فاتتهم في التعرف على المسيح، فهم كانوا أولى الشعوب في معرفته، فنبوات أنبيائهم بين أيديهم تشير إلى المسيح، إلى ميلاده من عذراء كما في أشعياء أصحاح 7 وأصحاح 9، وتشير إلى ولادته في بيت لحم كما في سفر ميخا، وكذلك إلى أزليته في ذات السفر. إن التجربة التي مر بها اليهود تلك في تنكرهم للمسيح يجب أن تذكر بخطورة التنكر للمسيح أمام جميع شعوب الأرض، وبالأولى المسيحي الماشي على هواه في انتماء شكلي غير ملتزم، وكذلك غير المسيحي الذي لا يعطي المسيح حقه في الاعتراف بلاهوته، كأن يعتبره مجرد نبي، وعلامات لاهوته أوضح من نور الشمس. مستمع الكريم، ورد ذكر اسم المسيح لفظا في أكثر من سفر في التوراة، ومنها ما جاء في سفر المزامير في المزمور 2 من مزامير داود. وأرجو أن يلاحظ المستمع الكريم أو القارئ لهذا المزمور دقة الوصف فيما يتحدث عنه الوحي في هذا المزمور بخصوص المسيح. يقول المزمور 2: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. يقول: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل ضد المسيح وضد نواميسه وشرائعه التي يسميها قيود وربط؟ ثم يقول الوحي ردا على مواقف هؤلاء: الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، وساكن السماوات هو الرب. ثم يقول: حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. هنا يأتي دور القضاء على هؤلاء. ثم يقول الله: أما أنا فقد مسحت ملكي، أي المسيح، والحديث هنا موجه لليهود، فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. وصهيون جبل مقدس في نظرهم، له عندهم اعتبار خاص في أورشليم. بعد هذا يأتي دور المسيح نفسه المرفوض من هؤلاء ومن غيرهم، فيقول: إني أخبر من جهتي قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاص الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. عبارات رمزية يعني بها إنزال الدينونة على رافضي الحقيقة. لم ينته المزمور بعد، بل في نهايته يقول الله محذرا شعوب الأرض بالكلمات التالية: فالآن أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض. والملوك والقضاة هنا هم رموز لشعوبهم. ثم يقول: اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة. ثم يقول، والقول صريح: قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من هو هذا الابن؟ ففي بداية المزمور يطرح المزمور اسم المسيح صراحة، والإنجيل يسمي المسيح بابن الله، وهنا يقول المزمور: قبلوا الابن لئلا يغضب. فمن هو هذا الابن إذن؟ يقول: قبلوا الابن بمعنى اخضعوا لسلطانه. فهو بعدما جاء فاديا في مجيئه الأول، سيأتي ديانا في ظهوره الأخير في يوم الدين. أيها الأصدقاء، أستودعكم الله في ختام هذه الحلقة. تابعوا معنا في الحلقة القادمة، سنتحدث عن اسم آخر للمسيح هو كلمة الله. وإلى اللقاء. مسيحي للأرض جيت وبدنا نمشي.